بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا أنهينا في لقائنا السابق كل المباحث التي تتعلق بسجود السهو، ونستكمل إن شاء الله باقي هذا المبحث الذي ألحق به سجود التلاوة وسجود الشكر. قال هنا المصنف: المسألة الخامسة سجود التلاوة. بدأ أولا في الكلام عن المشروعية، قال: مشروعيته وحكمه، وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. هذا دليل واضح بالمشروعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، يمر على بعض المواضع المخصوصة. هذه المواضع عندما كان يمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة معه، وهذا يسمى دليل المشروعية، أي أن هذا الأمر مشروع. بقي أن نعلم ما هو الحكم. قال هنا: وهو سنة على الصحيح وليس بواجب. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم في معرفة في حكم هذا السجود، هل هو بواجب هل هو سنة. هنا يقول أنه ليس بواجب. لماذا يقول هو ليس بواجب؟ إذن لابد أن يكون لدينا دليل يصرف ظاهر الأمر بالسجود إلى الاستحباب. فهناك من قال أن أصلا سجود التلاوة مأمور به قول الحق سبحانه وتعالى: فاسجد واقترب، وغيرها من الألفاظ التي ورد فيها الأمر بالسجود، فقارنوا بين الأمر بالسجود الوارد في الآيات وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو واجب. لكن هنا وجد العلماء أدلة تصرف هذا الأمر، أو تصرف الأدلة التي قال بها أهل الوجوب إلى الاستحباب. منها مثلا قال: فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، على سورة النجم، فلم يسجد فيها. ونص الحديث قال فيه زيد رضي الله عنه: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وفي رواية خارج الصحيح: فلم يسجد منا أحد. وهذا صريح في الدلالة، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ موضع السجود الذي في سورة النجم ثم لم يسجد هو ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح في صرف صرف الأمر من أو صرف الأدلة التي قال بها من قال بالوجوب إلى الاستحباب. قال: وهناك أيضا يعني أدلة أخرى، يعني منها مثلا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل: حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. زاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وهذا واضح أيضا في دلالته، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على هذا الموضع فلم يسجد، وقال لهم أن هذا السجود ليس بحتم، ليس بواجب. وكان قول عمر رضي الله عنه وهو حجة في ذاته، لأنه له سنة متبعة كأحد الخلفاء الراشدين المهديين، فكذلك كان هذا في خطبة، يعني كان في محضر الصحابة، فكان هذا إجماع من الصحابة على هذا. قال: ويشفع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع. من الذي عليه السجود؟ السجود يكون كالآتي: من قرأ، أي يعني مر على موضع على هذا الموضع فقرأ الآية التي فيها السجدة، أو المستمع الذي يستمع للقارئ. قال: إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها. فهنا يقول لك أن سجود التلاوة يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة أيضا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر: فيسجد ونسجد معه. قال: والدليل على مشروعيته في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، أي العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. يبقى إذا صار لدينا أدلة تدل على أن سجود التلاوة ورد خارج الصلاة، كذلك هذا الدليل الصريح بأنه إذا مر الإنسان في صلاته على موضع سجود التلاوة فإنه يسجد وهو داخل الصلاة. قال هنا: فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. مسألة مهمة، لو مر القارئ على هذا الموضع، موضع السجود، ترى أيسجد المستمع حتى ولو لم يسجد القارئ أم لا؟ فهنا يجيب على هذا التساؤل، يقول لك: لو لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. هذا القارئ هو الذي مر على موضع السجود وهو الذي قرأ موضع السجدة، فهو الذي يخاطب بداية بالسجود والمستمع تابع له. قال: لأن المستمع تابع فيها للقارئ، ولحديث زيد بن ثابت المتقدم، فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، يعني هذا الدليل واضح في ظاهره، ولكن يعني قد يعارض، فنعضده بأدلة أخرى، منها مثلا بعض الآثار عن بعض الصحابة، منهم قول ابن مسعود لأحد التابعين لما قرأ عليه موضع السجدة، فقال له ابن مسعود: اسجد فإنك إمامنا فيها. هنا يعني واضح أن ابن مسعود قال لهذا القارئ: أنا لن أسجد إلا إذا سجدت أنت، أنت إمامنا فيها، أنت الذي تقرأ القرآن، وبالتالي إذا سجدت أنت نحن تبع لسجودك. كذلك عن عثمان وعمران بن حسين رضي الله عنهما قال: السجدة على من استمع. فكل هذه الآثار تتدافر لتقول لك هذه القاعدة، أن الذي يخاطب بالسجود بداية القارئ، فإذا سجد القارئ جاز للمستمع أن يسجد، ولو لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، ما هو فضل سجود التلاوة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. وهو طبعا هو ده قول الشيطان، الشيطان يقول يا ويلي، ولكن طبعا في رواية الحديث كنوع من أنواع التلطف في الخطاب، فالإنسان لا يدعو على نفسه بالويل، هو يحكي فقط عن مقولة الشيطان فيقول يا ويله، يعني الشيطان يقول عن نفسه يا ويلي ونحن نحكي هذا عنه هو. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أما بالنسبة لصفة السجود وكيفية هذا السجود، فهي سجدة واحدة يكبر فيها إذا سجد كما ذكر هنا. التكبير في سجود التلاوة له حالا، إما أن يكون هذا السجود داخل الصلاة، فهذا لم يرد فيه نص بعينه، يعني لم يرد فيه نص يحدد أو يقول أن الذي يمر على سجود التلاوة أثناء الصلاة عليه أن يكبر أولا قبل أن يسجد، لكن استحبه بعض أهل العلم للحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع في صلاته، كان إذا خفض ورفع فكل حركة في الصلاة مربوطة بذكر انتقالي، فكان يكبر صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع. فهنا في هذه الحالة هذا الإمام أو القارئ سوف ينتقل من حال القيام الذي يقرأ فيه القرآن حتى يسجد، فهنا سيكون هناك خفض فيكبر، ثم يكون هناك رفع فعليه أن يكبر، لكن ليس هناك دليل مخصوص يخص مسألة السجود للتلاوة داخل الصلاة. فالصحيح من أقوال أهل العلم هنا أنه يكبر إذا خفض ورفع، يكبر عند نزوله لسجود التلاوة، ويكبر كذلك عندما ينهي هذه السجدة ويعود مرة أخرى إلى القيام. يبقى ده الحال الأول، إذا أراد أن يسجد وسجوده هنا في الصلاة. أما إذا سجد خارج الصلاة فهنا قال جمهور أهل العلم أنه يكبر عند السجود. الإنسان إذا قرأ هنا خارج صلاته قرأ موضع السجود. قالوا هنا وهذا رأي جمهور أهل العلم أنه يكبر، يقول الله أكبر ثم يسجد. طب ما الدليل؟ الدليل على هذا في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. لاحظ هنا لفظ ماذا؟ كبر، هنا في زيادة كبر، كبر وسجد. اللفظ الذي في الصحيح أنه سجد وسجدنا معه، لكن هنا في هذا اللفظ وهو خارج الصحيح يقول كبر وسجد وسجدنا معه، لكن في الحقيقة هذه الزيادة ضعيفة، إثبات التكبير هنا ضعيف، ولم يثبت في الحقيقة أي دليل على التكبير خارج الصلاة. لكن على كل كما ذكرنا هذا هو رأي جمهور الفقهاء، فمن كبر لا بأس ومن لم يكبر فلا بأس أيضا. إذن القول الصواب في المسألة أن التكبير يكون داخل الصلاة، خارج الصلاة ليس هناك دليل، ولو كبر فيكبر عند الهوي للسجود فقط. هذا الذي فيه يعني شيء محتمل من بعض الأدلة وإن كان فيه ضعف. فيما على ذلك فلا يكبر لا بتكبيرة إحرام مثلا لو كان خارج الصلاة. بعض الناس تجدهم إذا كانوا جلوسا لقراءة القرآن يقوم فيكبر ثم ينتقل ويكبر ويسجد ثم يكبر ثم يسلم، كل هذا ليس عليه دليل. كل الذي عليه فقط أو الذي فيه شيء من الدليل أنه إذا مر بالسجود التلاوة يكبر ويسجد، وإن لم يكبر فلا بأس. فليس هناك دليل مخصوص أو دليل صحيح يطمئن القلب إليه بالتكبير. فلو سجد هكذا بغير تكبير وقام لا بأس بهذا، وإن كبر فلا بأس، وإن أراد التكبير فيكبر حين الهوي للسجود فقط ولا يكبر حين الرفع، وبالطبع ليس هناك تشهد ولا تسليم ولا أي شيء. تمام. هنا سؤال، يعني أختنا بتسأل هل إذا سجد في الصلاة إذا سجد للتلاوة أثناء الصلاة هل يرفع يديه أم لا؟ هنا هذا الموطن ليس فيه دليل مخصوص بالرفع، كما مر علينا في الصلاة أننا ذكرنا أن ابن عمر رضوان الله عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في 4 مواضع، إذا ركع وإذا رفع من الركوع، تمام، وإذا سجد، وإذا قام من للركعة الإيه إلى، وإذا قام من جلوس التشهد إلى الركعة الثالثة. هذه المواطن التي تأكد فيها رفع اليدين، بل ونفى ابن عمر رضوان الله عليه أي رفع في أي موطن آخر. لكن وردت بعض الأدلة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في غير هذه المواضع، وهذا أثبته الإمام الألباني رحمة الله عليه في الموطن في كتابه صفة صلاة النبي، أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحيانا في غير هذه المواطن. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تأكد استحباب الرفع في المواطن التي ذكرناها. وفيما على ذلك إن أخذ الإنسان بالرأي الذي استند على أحد ألفاظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، يعني هناك من قال بهذا كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وإن كان هذا يعني لفظ ضعيف، وكذلك ورد بعض الأثار أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين مثلا، إن أخذ أحدهم بهذا الرأي فلا بأس. ولكن الذي يداوم عليه هو الرفع في هذه المواطن 4، وبناء على الذي قدمناه فنقول أن الذي يهوي إلى السجود إلى سجود التلاوة أثناء الصلاة فلا يرفع يديه، وإن رفع فلا بأس. لكن الأصح الموافق للسنة، الأصح أنه لا يرفع يديه في إيه في هذه في هذا الموطن، والله أعلم. قال: ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة. تمام، السجود هنا يماثل سجود الصلاة فيها فيما يقال فيه، فيقول سبحان ربي الأعلى، كما ذكرنا يعني الحد المجزئ في الصلاة أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وإن زاد على هذا فهو مستحب. ثم يعني يزيد عليه ذلك كذلك قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن حقيقة هذا الذي ذكره هنا في الكتاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. يعني لم يرد تحديدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في سجود التلاوة، لكنه بالفعل كان يكثر من هذا الذكر في ركوعه وسجوده صلوات الله عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. هذا كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره، فهذا أمر من الحق سبحانه وتعالى لرسوله عندما يرى الفتح الذي تقر عينه به ودخول الناس في دين الله أفواجا. لما جاء عام الأفواج، لما دخل الناس وجاءت الوفود تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال له الحق سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن هنا؟ التأويل هنا أي ما يؤول إليه الأمر، أي أنه كان ينفذ ما ورد من الأمر في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يكثر منه في ركوعه وسجوده. فهذا دليل عام وليس دليل خاص، ولو أراد الإنسان أن يقوله فلا بأس. لكن الذي أنبه عليه هنا أن لم يرد نص مخصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر مخصوصا في سجود التلاوة، إنما كان يقوله بصفة عامة في ركوعه وسجوده، وكان يكثر منه في آخر حياته، فلو قال به المرء فلا بأس بهذا. قال: وإن قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فلا بأس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأثر الذي ذكرناه قبل ذلك يعني عليه شواهد أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله أيضا في سجوده، وهناك دليل مخصوص الذي نقوله الآن دليل مخصوص لما يقال في سجود التلاوة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. وهذا الحديث حسن على أرجح أقوال أهل العلم. يبقى إذن هذا يمكن هذا النص الأخير الذي ذكرناه هو أخص النصوص التي وردت فيما يقال من الأذكار في سجود التلاوة، والأمر على السعة، فهو يقول سبحان ربي الأعلى، وإن قال أي دعاء في بعد سبحان ربي الأعلى فالأمر واسع، لأن يعني للنصوص المطلقة التي وردت فيها فضائل الذكر أثناء الدعاء وهكذا. ثم ذكر بعد ذلك مواضع سجود التلاوة في القرآن، فقال: مواضع سجود التلاوة سجود القرآن 15 موضعا وهي على الترتيب، ثم ذكرهم بالترتيب عندنا هنا في الكتاب، يعني ارجعوا إليها وقرؤوها. ونقول أن هذه المواضع مختلف فيها بين المذاهب، وكل مذهب اعتمد على عدد من النصوص التي صحت لدى إمام المذهب ولدى أئمة المذهب، فستجدون بعض الفروقات بين المذاهب فيها، فلا بأس الأمر فيه ساعة. فهو هنا ذكر 14 موضعا، ثم قال والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد، وهي سجدة شكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فيعني هذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ولكن قول ابن عباس أن هذا ليس من عزائم السجود، أي أن هذا ليس من المواطن التي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من السجود فيها أو داوم على السجود فيها، لأجل هذا لم يحفظه كثير من الناس. لكن هل يشرع أو لا يشرع؟ نعم يشرع لثبوت السجود فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعدما قرأنا يعني ما ذكره هنا المصنف، هناك مسألة مهمة جدا. المصنف لم يذكر حكم الطهارة لسجود التلاوة. هل يشترط لسجود التلاوة، ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وستر للعورة وغيرها؟ نقول جمهور الفقهاء اشترطوا لهذا السجود ما يشترطونه لسجود الصلاة بصفة عامة. الجمهور يقولون هذا سجود يماثل سجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة وستر للعورة وكذلك استقبال القبلة وهكذا. لكن عارضهم بعض أهل العلم فقالوا لا يشترط من ذلك شيء، فكما قال الشوكاني رحمة الله عليه ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء، والحقيقة يعني الأثار وردت عن أكثر من صحابي. فيعني من الناحية الفقهية الأقوى هو قول من قال أنه لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة. سجود التلاوة يفارق الصلاة في أكثر من شيء، فلو أخذناه حتى بالقياس فلا يصح القياس، لا يصح قياس هذا على ذاك. يعني أقل ما يقال عنه صلاة أن تكون ركعة، فهذا السجود لا يحقق معنى الصلاة أصلا. تمام. والأقرب والأقوى أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة من ستر للعورة أو من الطهارة وغيرها. نقول لا يشترط، ليس معنى الكلام لا يشترط أنه يهمل هذا، لا، نحن نقول لا يشترط بمعنى أنه إذا سجد الإنسان على غير طهارة أو على غير استقبال للقبلة يصح هذا السجود، لكن الأعلى والأولى أن يكون على طهارة وأن يكون على أكمل الأحوال، وهو يسجد لله رب العالمين فيكون على أكمل الأحوال في هذا السجود. فلو استقبل القبلة وستر عورته وكان على طهارة، فمما لا شك فيه أن هذا أولى وأعلى في الأجر. لكن الخلاف في مسألة ماذا؟ في مسألة الاشتراط. فالإنسان نحن كما نعلم الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الإنسان ساهيا، لو صلى الإنسان ساهيا بغير طهارة نقول له أنت لم تصلي، ارجع فتوضأ تطهر أولا ثم عد وصلي. أما بالنسبة لسجود التلاوة فالراجح والله أعلم أنه لا يشترط. هذا بالنسبة لمسألة سجود التلاوة. والمسألة التي بعدها هي مسألة سجود الشكر. أنهينا هنا سجود التلاوة والمسائل المتعلقة به. يقول هنا المسألة السادسة سجود الشكر. قال يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. طبعا عندما تكلمنا على سجود التلاوة هو أنه لا يشترط له استقبال القبلة ولا الطهارة، كل هذا نحن نتكلم على سجود التلاوة خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فهو تابع للصلاة وأحكامه. فهنا يقول الإنسان إذا أتاه ما يسره أو دفع عنه شر، فالإنسان يشكر ربه بلسانه وبجوارحه وبقلبه وهكذا. فمن كيفيات التعبير عن شكر العبد لربه أن يسجد يخر لله ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى، تمام؟ وقال بداية لا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل، وهذا ما قلناه آنفا أن سجود التلاوة لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة، فسجود الشكر أيضا لا يشترط له ما يشترط للصلاة، لا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا الطهارة، تمام؟ هنا يأتي بالدليل على سجود سجود الشكر، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. قال وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، والحقيقة بالفعل هناك العديد من الآثار عن الصحابة أنهم عندما أتاهم ما يسرهم خروا لله سجدا، مثل الآثر المشهور عن سيدنا علي رضوان الله عليه لم سجد لما علم أن زعيم الخوارج قد مات، فقد قتل يعني، فخر لله ساجدا، وهذا أثر مشهور، فهذا أيضا يعني مما اشتهر عن الصحابة رضوان الله عليه. قال وحكم هذا السجود، وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذا صفته وكيفيته، يعني كما قلنا لا يشترط له وضوء ولا استقبال القبلة ونحوه، لكن بالطبع كما ذكرنا الأفضل أن يأتي بها على أكمل الأحوال. طيب هذا السجود هل له تكبير؟ لا، ليس له تكبير، يخر هكذا بغير تكبير. ثم ماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى. هل يزيد على هذا؟ إن زاد فلا بأس، ويستحب طبعا له في هذا الموطن أن يأتي بما يناسب عبادته، وهذا من الأصول العامة في العبادة، أن الإنسان يدعو بما يناسب الموقف أو بما يناسب العبادة التي يؤديها. فعندما يصلي لله رغبة ورهبة فهو يدعو ربه ويدعو بما يناسب حاله. إذا أراد الإنسان أن يشكر ربه كما في هذا السجود فيستحب له أن يكثر من الثناء على ربه وشكره على نعمته وهكذا، ويقول فيه أيضا سبحان ربي الأعلى. هل يكبر في عند النهوض؟ لا يكبر، لا له تكبير في عندما يخر ولا تكبير عندما يقوم، وطبعا ليس له تسليم ولا تشهد ولا غيره، غاية ما فيه أنه يخر مباشرة يعني ويعني يشكر ربه على حاله. يعني لو أردنا أن ننظر إلى تطبيق عملي لسجود السهو، يعني عفوا لسجود الشكر، يعني من الأسئلة التي ترد كثيرا، يعني الذي يفعله بعض اللاعبين الرياضيين في الرياضات المختلفة، مثلا لاعب الكرة عندما يحرز هدفا فيخر لله ساجدا، هذا تطبيق عملي لما نقوله. أولا هذا رجل غير ستر لعورته، واحد لبس الشورت وطلع عمال يجري غير ستر لعورته، تمام. ثانيا لا ندري على طهارة هو أم لا. ثالثا لا ندري الموطن الذي سجد فيه طاهر أم لا. رابعا يسجد على أي في أي هيئة وأي مكان ويسجد هكذا ولا يعني يتحرى القبلة. فإذا أردنا أن نطبق القواعد فنقول من الناحية الفقهية سجوده صحيح، يعني ما فعله من سجود للشكر صحيح، هذا بعيدا عن حكم الكرة ولعب الكرة وما يفعله في موطنه هذا، يعني الإنسان الذي يلعب الكرة أو وهكذا ده قضية أخرى، لكن أنا أتكلم على إيه؟ أتكلم هنا على مسألة السجود مثل هذا الرجل، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا طبقنا قواعد فقهية التي ذكرناها يجوز فعله هذا، جائز بغض النظر بقى عن إيه، عن أصل الفعل ولا على ما يشكر ربه عليه. هنا نكون قد أنهينا مسألة سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. ننتقل بعد ذلك إلى باب مهم، ألا وهو باب صلاة الجماعة. قال: الباب السابع في صلاة الجماعة وفيه مسائل. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. بداية بدأ بفضلها، قال: صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض، وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحقيقة أنت لن تستشعر معنى صلاة الجماعة إلا عندما تفقد صلاة الجماعة. مهما قلنا لك عن فضل صلاة الجماعة وأهمية صلاة الجماعة، والله لن تستشعر فضلها ولا أهميتها إلا إذا حرمت منها. يعني بعض إخواننا الأفاضل الذين يبتعثون لتحصيل العلوم الدنيوية وغيرها من بلاد الغرب وغيرها، بلاد غير المسلمة، فبعضهم يعيش في أماكن ليس فيها مساجد أصلا ولا تقام فيها الصلوات. هذا الإنسان قد لا يكون محافظا على صلاته في بلده، بالفعل قد لا يكون مواظبا على صلاة الجماعة، ولكن عندما يحرم منها تجد شوقا رهيبا لهذه العبادة، ويجد وحشة رهيبة كيف أنه ليس هناك بيت لربه يذهب إليه في الصلوات ويقابل فيه إخوانه من المسلمين. حتى إن لي صديق شخصي يعيش في أحد البلدان، فكنا نتكلم يعني حدثه عن كيف يعني كيف يعيش وهكذا، فأتدرون يقول لي: صلاة الجمعة أقرب مسجد له على بعد كم؟ تخيل الرقم، أقرب مسجد له يصلى فيه الجمعة على بعد 10,000 كيلومتر مسافة رهيبة جدا، يسافر إليه بالطائرة. فهذا أمر عجيب، يعني هذا الإنسان يقطع هذه المسافة الرهيبة لأجل أن يحصل صلاة الجمعة، لأنه ليس لديه صلاة. سبحان الله، يعني هذا الإنسان، يعني الإنسان الذي يعيش في بلاد المسلمين ويريد أن يعني يصلي، يعني يستشعر بالفعل منة الله عليه إذا أراد أو إذا أذن الله له أن ينزل وأن يؤدي الصلاة في الجماعة. أمرها عظيم ومردودها عظيم عليك. يعني كثير من الناس يقولون: فلان، هل تعرف فلان؟ يقول لك: أنا عارفه، ده بيصلي معنا في المسجد. سبحان الله، صارت علاقة الصلاة في المسجد صارت علاقة. أنا أسمع هذه الكلمة كثيرا بين المسلمين، يقول لك: فلان أنت عارفه؟ أنا عارفه، ده بيصلي معنا في المسجد، زي ما يقول لك مثلا ده جاري أو ده قريبي. فبالفعل أن يصلي المسلم مع أخيه المسلم في المسجد دي علاقة، لكن أنت يعني لا يعني لا تقيم لها كبير وزن لأنك اعتدت عليها. والإنسان هكذا إذا اعتاد على الشيء قد لا يقدره قدره، فهذه كانت من حكمة الله في البلاء. أحد هذه الحكم أن الإنسان يقدر حق النعمة، زي نعمة الصحة، أنت تعيش في صحتك وتمر عليك الأيام وأنت صحيح بفضل الله، لا تستشعر منة الله عليك في هذه الصحة إلا إذا أتاك المرض. فنحن نقول بفضل الله الحمد لله الذي أكرمنا بهذه النعمة الغالية، وأنت لن تستشعر بالفعل ما معنى الترابط الاجتماعي إلا عندما تقارن هذا المجتمع المسلم حتى على أضعف أحواله. انظر إلى الترابط بين المسلمين وبين غير المسلمين، لا تجد بينهم العلاقات الاجتماعية إلا في أخف صوره، لكن سبحان الله يعني فعلا اجتماع المسلمين هذا مقصود شرعي عظيم. فعلى الإنسان أن ينظر إلى هذه العبادة ليس من منظور التكليف فقط، بل من منظور نعمة الله عليه أنه جعل له هذا الاجتماع اليومي المتكرر. هذا يجعل من الترابط ومن الألفة ومن التماسك في هذا المجتمع ما لا يدركه الإنسان بعقله القاصر. قال: وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين فضلها وعظيم أجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد، ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، إلى آخر الحديث. ومن فضائل هذه الصلاة أيضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى بها يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. فيعني الحقيقة الفضائل الصلاة في الجماعة كثيرة، والفضائل في الصلاة في المسجد كثيرة. يعني أنت لو أردت أن تتبع هذا الأمر ستجد الكثير من النصوص. معلش عفوا، هو تصحيح بالنسبة لأخونا وتركوا عليه، لا هو الرقم مش 10,000 ده صبت لسان، هو 1000 كيلومتر. معلش أنا هي بس جت في حمود الكلام، طبعا 10,000 كيلومتر ده مسافة رهيبة جدا، لا بس الألف نفسها برضو رقم كبير، يعني 1000 كيلومتر ده مسافة من شمال مصر إلى جنوبها، فهو يسافر بالطائرة لصلاة الجمعة، لصلاة الجمعة. ويسافر يعني مسافة طويلة جدا حتى يؤدي صلاة الجمعة، وهذا يعني صلى أن يثبته يا رب. هنا نأتي إلى حكم صلاة الجماعة. قال هنا: صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس. طبعا بالنسبة لو أردنا أن نستعرض الأقوال سنجد أن هناك أربعة أقوال في المسألة بالنسبة لحكم صلاة الجماعة. أولا، هناك من يرى أنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب الجمهور أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وهناك من يرى أنها فرض كفاية، وهذا مذهب الشافعية. وهناك من يرى أنها فرض عين، وهذا ما ذكره المصنف هنا وهو المذهب الحنبلي. وهناك من يرى ما هو أعلى ويقول أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا ما ذهب إليه الظاهري. ده يعني أشد الأقوال في المسألة، أن الذي يقدر على صلاة الجماعة ولا يصلي الصلاة في جماعة بطلت صلاته عندهم، لابد أن تصلى الصلاة في جماعة. هنا يقول يعني بدأ المصنف بترجيح القول بأن صلاة الجماعة واجبة. طب ما الدليل على هذا؟ قال: وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه الآية هي الآية المشهورة المعروفة بصلاة الخوف. شرعت صلاة الجماعة في حال الخوف، إذا كان هناك جيش وهذا الجيش يواجه جيشا آخر ثم جاء وقت الصلاة، فهناك صلاة مخصوصة تسمى صلاة الخوف، وهذه سوف نمر عليها بإذن الله ونشرحها. فهذا يعني دليل قوي جدا، بل لعله يعني في وجهة نظري من أقوى الأدلة في مسألة صلاة الجماعة. لو كان هناك حال يرخص فيه في ترك صلاة الجماعة لكان هذا الحال من باب أولى. يعني لدينا هنا جيش يواجه جيشا آخر في حال حرب، فهذا حال يعني يدعو إلى التخفيف، لكن نرى أن الشرع جعل هناك صلاة بهيئة مخصوصة ثم فصل في هذه الهيئة لتعليم المسلمين في حال جهادهم كيف يصلون صلاة الجماعة. فسبحان الله، إذا كان هذا الخطاب يوجه لمن يجاهد في سبيل الله، لمن هو في حال حرب حال ضرورة، فماذا يقال لمن يعيش في بيته آمنا مطمئنا ريحا مستريحا؟ هذا بالنسبة للأدلة من القرآن. ثم قال: ومن السنة، ذكر بعض الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهنا ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال: فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك أولا لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب، وهذا وجه صحيح. ثانيا، أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة ثم شرع في ذكر ما الذي منعه من تنفيذ العقوبة. لاحظ هذا القيد مهم، لأن من قال بالسنية أوردوا على هذا الحديث أمرا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم ولم ينفذ وعده، يعني قال: هممت أن أفعل كذا، فهو هم ولم يفعل، تمام؟ فقالوا يعني هذا يدل على أن الأمر ليس على الوجوب، لأنه بالفعل لو كانوا يستحقون العقوبة لما جاز للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ولا يعاقبهم. لو كانوا بالفعل يتركون واجبا لما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ولا يعاقبهم. لكن هناك وجهة نظر في هذا الباب، قال: وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل. وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أنه لا يحل لأحد أن يحرق بالنار، هذه عقوبة يعني لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا من وجه. والوجه آخر قال: وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وهذا أيضا أمر واضح وظاهر، فلو كان هناك من يتخلف عن صلاة الجماعة ويستحق العقوبة، فهناك من ليس مكلفا بصلاة الجماعة أصلا، فما ذنبهم؟ تمام. فهذا عن الحديث الأول الذي يدل على وجوب صلاة الجماعة. قال: ومنها، أي من السنة، أن رجلا كثيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. نأتي بالحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، يعني رخص له في بدء الأمر. فلما ولى، لما هم الرجل بالانصراف، دعاه، أي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا الحديث صحيح، ونظيره حديث أيضا، حديث وارد عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، دخل المسجد يوما فرأى في القوم قلة، لم يكونوا كثيرون، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. وهذا حديث صحيح. وفي رواية: أتسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا، أي طالما أنك سمعت النداء فأجب هذا النداء. طبعا هذا يعني دليل قوي جدا جدا، لو رخص لأحد في ترك الجماعة لكان من باب أولى أن يرخص لهؤلاء، رجل أعمى ولا يجد دائما من يقوده، فلم يرخص له في ترك صلاة الجماعة، فبما يعذر غيره؟ لكن هي هذا الحديث فيه وجه مشكل. ما هو الوجه المشكل؟ الوجه المشكل كالآتي: أن القاعدة العامة عندنا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الله سبحانه وتعالى قضى بأن هذا الشرع وهذا الدين يسر، تمام؟ ويعني قاعدة المشقة تجلب التيسير عليها من الأدلة الكثيرة جدا. فكيف لم يرخص لمثل هذا الرجل الأعمى وهو قطعا من أصحاب الأعذار؟ بل أجمعت الأمة، وهذا يعني ليس فيه خلاف، أجمعت الأمة على أن العذر وجوده، على أن وجود عذر شرعي يقضي بأن يرخص للإنسان في ترك صلاة الجماعة، فكيف لم يرخص لهؤلاء؟ الحقيقة هذا يحتاج من الإنسان تحقيقا في المسألة. الاستقراء للنصوص الواردة في هذا الباب تقول لك أن القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن العذر بالفعل معتبر في مسألة وضع الوجوب عن المخاطبين بالوجوب، هذه قاعدة سليمة وليس عليها إشكالية، لكن تنزيل هذه القاعدة على هذه الواقعة تحتاج منا إلى إعادة نظر. فلو نظرت هنا بعين التدبر في هذا الحديث لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بالحضور للمسجد بقيد معين، هو لم يقل له إيت المسجد على أي حال وفي أي وقت ولا على أي هيئة تكون عليها، إنما سأله بقيد معين: هل تسمع النداء؟ فقال له نعم، قال أجب النداء. بعض الناس ينظرون إلى ظاهر الحديث على أنه قول مطلق، يعني طالما أن هناك أذان عليك أن تذهب للمسجد. لا لا، ليس هذا هو معنى الحديث على الإطلاق. معنى الحديث كالآتي: معنى الحديث كالآتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت في بيتك يأتيك صوت المؤذن. ما دلالة هذا الكلام؟ يعني لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع الأذان أم لا؟ دلالة هذا أن قديما لم يكن هناك ما لدينا الآن من الوسائل التكنولوجية للإعلام بدخول الوقت، يعني أنت تسمع الأذان سواء كان من المؤذن، أنت لا تسمع صوت المؤذن، أنت تسمع صوت الميكروفون الذي يضخم صوت المؤذن، لكن أنت لا تسمع صوت المؤذن نفسه. كذلك أنت لديك أجهزة الإعلام التي تنقل لك الأذان، لديك الساعات التي تحدد لك وقت الأذان وهكذا. فأنت في أغلب أحيانك لا تعتمد على صوت المؤذن المجرد، إنما قديما لم يكن هناك إلا صوت المؤذن مجردا هكذا. وبالتالي الذي يسمع الأذان هذا إنسان بيته قريب جدا من المسجد وليس بعيد، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن المشقة في حضور هذا الرجل إلى المسجد مشقة محتملة، وهذا قيد ضروري لفهم قاعدة المشقة تجلب التيسير. أن الناس يعتقدون أن أي مشقة بأي حال على أي اعتبار فهي تكون مرخصة للإنسان في ترك التكليف، لا، هذا فهم مختل، وأعتقد أنه خلل مقصود كنوع من أنواع تمييع التعامل مع النصوص الشرعية، أن تعارض النصوص الشرعية بأوهن الحجج. وبالتالي أنا لدي أصل معترف به ألا وهو التيسير، ولكن التوسع في دلالة القاعدة والتوسع في تنزيل القاعدة على الأحوال الشخصية والأحوال الفردية هو ما جعل الناس يتساهلون حاليا في أداء التكاليف الشرعية. هم يعتبرون أدنى مشقة وأقل مشقة مهما كانت معتبرة عندنا شرعا، ونحن نقول لا، المشقة المعتبرة شرعا هي المشقة التي ضبطها الشرع بضابطه هو لا بضابطك أنت. فهناك من المشقة أصلا ما تكون من أصل التكليف. هو هناك تكليف بغير مشقة أصلا؟ هو السؤال. يعني هؤلاء لا يفهمون معنى المشقة، هو لا يفهم معنى التكليف أصلا ولا يفهم معنى المشقة. التكليف لا ينفك عن المشقة، أما اسمه تكليف إزاي؟ التكليف هكذا من الكلفة، أنت تتكلف حتى تأتي بالأمر، فهذا هو التكليف. فلا بد أن يكون هناك مشقة بشكل ما، أنت تتكبد مشقة لكي تتطهر، وتتكبد شيئا من المشقة لكي تصلي، وتتكبد من المشقة لكي تصوم، وتتكبد المشقة في نفسك وفي مالك كي تحج، وتتكبد المشقة في مالك لتخرج الزكاة. فلا بد أن يكون هناك مشقة، لكن المشقة التي وضعها الشرع هي المشقة التي لا تحتمل في الغالب، والمشقة التي أقرها الشرع هي المشقة التي تحتمل في الغالب. ففي الغالب أنت يعني في عموم الناس في عمومهم يستطيعون أن يؤدوا الصلوات الخمس، هذا مشقة محتملة، حتى ما فيها من صلوات ليلية، حتى ما فيها من نزول لصلاة الفجر، هذه مشقة معتبرة. عندما يأمر الشرع بألا تأكل ولا تشرب منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه مشقة معتبرة، أي أن الشرع عالم، الشرع أقر أن هذه المشقة يستطيعها الناس، وإلا فهناك من ينظر إلى هذا على أنه انتحار. يعني غير المسلمين ينظرون أن المسلم إذا امتنع عن الطعام والشراب طوال هذه المدة هذا انتحار. نحن نقول لا، الذي خلقنا هو الذي كلفنا وهو أعلم بنا منا. تمام، قص على هذا بقى الكثير من الايه من الامور. فاذا ليس كل مشقة لدينا تعتبر شرعا، انما هناك مشقة مقصودة شرعا، وهذا يتفاوت فيه العبيد لكي يقدموا من انفسهم لله سبحانه وتعالى. فكيف يتفاضل الناس ان لم يكن هناك بذل؟ فهذا العبد الذي اصيب في نظره هو من أهل الأعذار، نعم، ولكن هل هو معذور في كل الأحوال في كل الأشياء؟ وهنا كان ضابط دقيق جدا، أنك أيها العبد رغم أنك سلبت نعمة النظر إلا أن لديك مشقة محتملة، لو أنك في هذه المسافة القصيرة تتكبد الذهاب والمجيء فهذه عبودية وأجرك على قدر نصبك. أما إذا كانت المشقة أبعد من هذا، يعني إذا كان بقى المسافة أبعد من هذا وسيكون هناك مشقة أكثر من هذا، فهنا في هذه الأحوال يرخص له. فهذا من أدق التفصيل ويدل على هذا، يدل على الذي ذهبنا إليه ما فعله الصحابي الجليل عتبان بن مالك. سيدنا عتبان كان أيضا ضريرا رضوان الله عليه، فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، يعني أنكرت بصري يعني فقدت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. فهنا هذا الصحابي ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش في مكان بعيد إلى حد ما عن المسجد النبوي، كان يعتبر من العوالي، وفي محلته التي يقيم فيها كان بيته بعيدا عن مسجد الحي، وهو كان إمامهم رضوان الله عليه، ولكن لما ضعف بصره لم يستطع أن يقطع هذه المسافة، خاصة أنه كان بينه وبين المسجد وادي. وطبعا يعني الذين يعيشون في المناطق الصحراوية يعلمون هذا جيدا، أن الوديان إذا نزل المطر وهطل المطر تسيل هذه الوديان، تكون يعني كالأنهار، وبالتالي تكون هناك مشقة رهيبة بالنسبة إليه. فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجده، أي في بيته. فهنا تفريق بين الحالين. وهنا أيضا نريد أن نشير إلى قيد جميل في المسألة. عندما نذكر صلاة الجماعة فنحن نقول أن الذي يكلف بصلاة الجماعة يكلف بصلاة الجماعة أين؟ يكلف بصلاة الجماعة في المسجد، تمام؟ في المسجد. ولكن هذا التكليف مقيد بقيد. ما هو هذا القيد؟ يقيد هذا بسماع الأذان، والمقصود بسماع الأذان أن يسمعه بالصوت المعتاد، صوت المؤذن بغير مكبر، وأيضا في الأحوال المعتادة مع هدوء الأصوات مثلا وعدم وجود ما يمنع السمع، يعني ممكن نقصها مثلا بأذان المؤذن بغير مكبر في صلاة الفجر. عظيم. هذا هو المدى الذي نقوله من سمع الأذان فعليه أن يتوجه لأداء الصلاة في المسجد. أما الأبعد من هذا فلا نجبره على أن يأتي للمسجد، ونقول له أن بعدك عن المسجد عذر معتبر شرعا، زي بعض الناس مثلا اللي بيقيموا في البوادي، اللي بيقيموا في عوالي المدن وهكذا، ممكن يكون فعلا المسافة بينهم وبين المساجد مسافة بعيدة جدا، إن هذا متصور وليس بعيد يعني. طيب، قال من الأدلة أيضا: ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وفي رواية أبي داود: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. ده حديث واضح جدا ودلالة صريحة، لكن لاحظ برضو القيد عندي هنا في حديث ايه: من سامع عني ده، حط تحت منها 10 خطوط. أن هذا مقيد بمن يسمع النداء أي السمع الذي ذكرناه. فلابد للإنسان الذي يكون بجوار المسجد وليس بعيدا بعدا كبيرا عن المسجد وليس هناك لديه عذر شرعي فهذا يجب عليه أن يصلي في المسجد، إما لا فلا صلاة له. ما معنى لا صلاة له؟ أي أنها صلاة غير مقبولة، لم تقبل منه الصلاة. تمام؟ طيب، لا تقبل منه الصلاة، هل معناها أن الصلاة لا تجزئ؟ لا. لاحظ دي كويس، دي فيها خلاف بقى بين أهل العلم ما بين الجمهور وما بين إيه؟ وبين الظاهرية. الظاهرية تمسكوا بظاهر النص هنا، قالوا لا تقبل له الصلاة أو لا صلاة له. هنا لا صلاة له ده نفي الأجر وليس نفي الصحة. لماذا؟ لورود الأحاديث الأخرى التي تقارن ما بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة، دل هذا على أن الفرد له نصيب من الأجر ولو قليل، و يعني تعتبر شرعا حتى وإن لم يحصل فيها الأجر الكامل. قال ولقول ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق نعوذ بالله وإياكم من النفاق. قال وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن. وهذه أيضا من الأمور التي تحتاج إلى إيضاح. المرأة مكلفة بالصلاة، ولكن من المواضع التي يفترق فيها تكليف الرجل عن تكليف المرأة أن المرأة لم تكلف بالخروج من بيتها لأداء الصلاة بخلاف الرجل. ولكن هل يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد؟ نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن إذا خيرت المرأة، إذا وضعت في موطن التخيير، هل تصلي في بيتها أم تنزل للصلاة في المسجد؟ نقول لها صلاتك في المسجد خير لك مطلقا مطلقا. لاحظ كلمة مطلقا، وهذا ماذا يفقهه كثير من المؤمنات. يعني بعض النساء يحرصن أيام حرص على الصلاة في المسجد، وهذا من الخير والله العظيم. نقول لهم يعني جزاكم الله كل خير، يعني في هذا الزمان النساء انشغلنا بالتوافه وبالسفاسف الأمور بل وبالمحرمات والمكروهات وهكذا، وصارت يعني جل همهم الدنيا وزينتها. فأن تجد امرأة حريصة على أن تأتي بيت الله نقول لها والله جزاك الله كل خير، يعني ثبتك الله على الحق، ولكن صلاتك في بيتك أولى، بل صلاتك في قعر بيتك أولى. كلما كانت المرأة أستر كلما كانت هذا أعلى للأجر في أجرها. يعني قال ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج. وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح. طبعا كما ذكرنا يعني المرأة مقيدة في خروجها من البيت بمسألة أن تخرج بغير زينة، وليخرجن تفلات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تخرج المرأة متطيبة، لا تخرج وعليها أي أثر زينة. وده للأسف سبحان الله، يعني احنا بقينا نجد حاجات في منتهى العجب، تجد الفتاة تلبس زينتها كاملة وتخرج متبرجة سافرة، تلبس كاسية عارية، فحتى إذا ما أتت إلى باب المسجد تخرج الإسدال من حقيبتها وتدخل المسجد وتصلي، وتخرج من الصلاة تخلع الإسدال وتسير بفتنتها هكذا في الشارع. على أي دين عاش هؤلاء؟ أي دين هذا؟ هذا دين لا يتصور حتى في ذهن، إلا في ذهن يعني لا أتصوره أبدا إلا في نفس العقلية اللي كانت عند المرأة الجاهلية. هذا لا أراه إلا هناك، عندما كانت المرأة تطوف عارية ببيت الله تطوف عارية حسبة وتقربا لله. ما هي العقلية دي؟ فيما على ذلك المرأة المؤمنة لا تخرج من بيتها إلا بستر الله عليها، ولا تخلع ملابسها إلا في بيت أبيها أو بيت زوجها، فيما على ذلك لا تخرج إلا بأمر ربها له، أنها تخرج متسترة كما أمرها الحق سبحانه وتعالى بالحجاب الشرعي، والله مستعان. فأما بالنسبة لمسألة ترك الجماعة، قال من ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، لكن أثم لترك الواجب، وهذا على ما ذكرناه وهو الراجح بإذن الله تعالى. هنا مسألة، يقول المسألة الأخيرة: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أول أو لا؟ يعني صورة المسألة: إنسان صلى بالفعل ثم دخل إلى المسجد فوجد هناك صلاة أقيمت، صلاة جماعة، فهل هنا نقول له يجب عليك أن تعيد الصلاة مع الجماعة؟ نقول له لا يجب، وإنما يسن له هذا. فالأولى له تكون فرض، يعني الذي صلاها في الأول هي الفرض، فرض الوقت، والتي يصليها في المرة الثانية تكون له نافلة. واستدل على هذا بدليل، والأدلة على هذا كثيرة، لكن نكتفي بما ذكره هنا. نعم، حتى لو كان صلاها منفردا هي تعتبر الفرض بالنسبة له. قال لحديث أبي ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. طيب كده إن شاء الله يعني أنهينا الجزء الأول من صلاة الجماعة، نكملها إن شاء الله في لقائنا القادم. فلو لدينا متسع من الوقت إن شاء الله ممكن نأخذ بعض الأسئلة.